بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عند من هذا السؤال؟ عندك يا عبد الله، ما معنى قول الله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار؟ نعم، لما انطلق موسى إلى جبل الطور من أجل أن يوحي الله عز وجل إليه التوراة، اتخذ قومه من بعده عجلا على هيئة العجل، وهو مصنوع من الذهب والفضة. من الذي جعله على هذا الشكل واخترعه لهم؟ عندك يا نعمان، السامري، فهو الذي فتنهم بهذا العجل. وما معنى قول الله عز وجل له خوار؟ عندك يا معين، خوار ما معناها؟ صوت الخوار، صوت ماذا؟ صوت البقر. وقوله في هذه الآية أو في الآية الثانية، ولما سقط في أيديهم، ما معنى سقط يا أمين؟ نعم، الذي يصنع شيئا ثم يتندم عليه يعبر، أو العرب تطلق عليه أنه سقط في يده أو سقط في يديه وأسقط في يديه. فلماذا عبر باليد مع أن الندم أصله في القلب؟ نعم يا اسكندر، الندم أصله في القلب، فلماذا عبر هنا باليد فقال سقط في أيديهم؟ نعم، إذا حصل الندم في القلب ظهرت آثاره على اليدين. ما هو الدليل يا وليد على أن الندم يظهر على الجوارح مع أن محله القلب؟ لا، نحن نتكلم عن الندم. نعم يا أبا جابر، قول الله عز وجل عن في سورة الكهف عن صاحب الجنة، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي تندما. نعم، ويوم يعض الظالم على يديه، يتندم فيعض على يديه، وغيرها من الأدلة. وهذا من بلاغة القرآن، عبر الله عز وجل بالأيدي مع أن أصل الندم في القلب. هل تاب قوم موسى من هذه الفعلة الشنيعة؟ نعم يا باسل، نعم، ظاهر الآية أنهم تابوا. ولما سقط في أيديهم وروا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. طيب، قبل أن نقرأ، اليوم زارنا أخوة فاضل من مدينة عدن، الشيخ الفاضل أبو حازم نافع العمودي وإخوانه الذين أتوا معه، فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله على العين والرأس بين إخوانهم وأبنائهم في هذه الدار وفي هذه المحافظة. وإن شاء الله عز وجل كما هو معلن المحاضرة في يوم غد الجمعة هنا في الدار، يوم غد المحاضرة بين المغرب وعشاء للشيخ حفظه الله، للشيخ نافع، في دار الحديث يوم غد الجمعة. أما اليوم فالمحاضرة ستكون بإذن الله بين المغرب والعشاء في قرية الكرب، في قرية الكرب. وإن شاء الله خطبة الجمعة له غدا في مسجد الأنصار، والأخ عبد ال... نعم أخوه بإذن الله عز وجل سيتكلم بإذن الله وقت درس العصر. نعم، نسيت اسمه يا أخ أمين. نعم، عبد الفتاح، الأخ عبد الفتاح سيتكلم وقت درس العصر، فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله على العين والرأس. طيب، نقرأ ما تيسر. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال رحمه الله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي ممتلئا غضبا وغيظا عليهم لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وشفقته قال بئس ما خلفتموني من بعدي أي بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي أعجلتم أمر ربكم حيث وعدكم بإنزال الكتاب فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة وألقى الألواح أي رماها من الغضب وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته يجره إليه وقال له ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري أفعصيت أمري لك بقولي أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وقال هنا ابن أم هذا ترقيق لأخيه بذكر الأم وحدها وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه إن القوم استضعفوني أي احتقروني حين قلت لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري لما قال لهم هذا الكلام استضعفوه واحتقروا هذا الكلام منه وكادوا يقتلونني أي فلا تظن بي تقصيرا فلا تشمت بي الأعداء بنهرك لي ومسك إياي بسوء فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا علي عثرة أو يطلعوا لي على زلة ولا تجعلني مع القوم الظالمين فتعاملني معاملتهم فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير وقال رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك أي في وسطها واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب فإنها حصن حصين من جميع الشرور وثم كل خير وسرور أنت وأنت أرحم الراحمين أي أرحم بنا من كل راحم أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا كل هذه الآيات في سياق ما فتن به قوم موسى بعد أن ذهب إلى الطور في تلك المدة التي مدتها 40 ليلة قال الله عز وجل في هذه الآية ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا والأسف هو أرفع رتبة من الغضب يعبر عنه أهل العلم بأن الأسف أشد الغضب الأسف أشد الغضب فرجع موسى عليه الصلاة والسلام إلى قومه وقد جاءه الخبر أنهم قد فتنوا قبل أن يصل إليهم من الذي أخبره أن قومه قد فتنوا بعبادة العجل ماذا قال الله فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فأطلعه الله عز وجل أنها قد أصابتهم هذه الفتنة الشنيعة وهي عبادة العجل من دون الله عن طريق هذا الرجل الكافر وهو السامري فرجع غضبان وحق له أن يغضب لأن هذا أعظم انتهاك لحرمات الله عز وجل أعظم وأشد ما تنتهك حرمات الله عز وجل بعبادة غيره فغضب موسى من أجل الله سبحانه وتعالى على قومه لأنهم خالفوا أمره واستعجلوا تلك الأيام القليلة 40 ليلة استعجلوا فيها قبل أن يرجع إليهم موسى فاتخذوا إلها من دون الله سبحانه وتعالى. بل إنه كما تقدم معنا اتهموا موسى أيضا بأنه مشرك مثلهم. ماذا قالوا؟ نعم يا عبد الرحمن، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أن موسى نسي إلهه وأضله، وإلا في الحقيقة هو هذا إلهه العجل الذي نحن نعبده، فوقعوا في عبادة غير الله واتهموا نبي الله عز وجل بذلك. ثم وبخهم فقال بئس ما خلفتموني من بعدي، وهذا بئس الخلف، أن ينطلق لأمر فيه مصلحته ومصلحتهم ثم يرجع وقد نغضوا غزلهم أنكافا، بئس ما خلفتموني من بعدي، فهي بئسة الحالة، ما رجع إلا وقد صاروا كفارا بعد أن كانوا مسلمين. ثم قال أعجلتم أمر ربكم، وأمر الله عز وجل قال بعض أهل التفسير كما ذكر السعدي هنا، موسى وعدهم أن يلاقي ربه من أجل أن يوحي إليه التوراة، هذا هو أمر الله عز وجل حيث وعدكم بإنزال الكتاب. ومنهم من قال عجلتم أمر ربكم، أي وقعتم في سخط الله فتعجلتم في عبادة العجل، فهم خالفوا أمر الله عز وجل الذي فيه أن موسى ينطلق ليوحي الله عز وجل إليه التوراة ثم يبلغها إليهم، وأيضا خالفوا أمر الله فعبدوا العجل ووقعوا في السخط والغضب. ثم من شدة غضبه لما انتهكت حرمات الله عز وجل ألقى الألواح. فما هي الألواح كما تقدم معنا يا أنس؟ هي التوراة، مكتوب فيها التوراة، ألقاها لشدة غضبه عليه الصلاة والسلام. وجاء في مسند البزار وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المعاين كالمخبر، إن الله عز وجل أو إن الله تبارك وتعالى أخبر موسى أن قومه قد فتنوا فلم يلقي الألواح فلما رآهم ألقاها. الله عز وجل أخبره كما في الآية وكما في هذا الحديث أن قومه قد فتنوا وصاروا على هذا الحال المزري، وكانت الألواح بيده ما ألقاها، فلما عاين الأمر على حقيقته ألقى الألواح. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المعاين كالمخبر، أي فرق بين أمر تعاينه وبين أمر تخبر عنه بإذنك فقط. فلا شك ولا ريب أن النظر بالعين أبلغ، فهو سمع أولا هذا الأمر من ربه عز وجل أن قومه قد عبل العجل، فليس معنى أنه رد أم خبر الله أو كذبه، إنما بقي محتفظا بالألواح وهو متخوفا وغضبان على قومه، لكن لما رأى بعينه أنهم يعبدون العجل ألقى الألواح لشدة غضبه عند أن انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. ثم ظن عليه الصلاة والسلام أن هارون ما نهاهم ولم يزجرهم عن هذا الفعل، فمباشرة ألقى الألواح وأخذ برأسه وبلحيته من شدة الغضب، وقال له ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري لك لما أمرتك أن تخلفني فيهم وأن تصلح فيهم وألا تتبع سبيل المفسدين؟ فتلطف هارون عليه الصلاة والسلام لأخيه بالعبارة اللطيفة فقال له يا ابن أم، في سورة طه يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وهنا قال له ابن أم لا تأخذ في هذه الآية قال له ابن أم لا تأخذ بإن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. فهو تلطف له بالأم لأنها موطن الرحمة وموطن الشفقة، وإلا فهو أخ له من أبيه وأمه. قال أهل العلم ذكر له الأم لأن الأم موطن الرحمة، ومن أجل أن يرق له قلبه بذكر الأم وحدها، وإلا فهو أخ له من أب وأم. ثم ذكره بأمر الأعداء هم حريصون على أن يروه من موسى، وهو الشماتة بالأعداء، فإن الشماتة بالأعداء من أشد الأمور التي تنكي الإنسان وتؤثر فيه. لهذا قال له: إن القوم استضعفوني ولم يبالوا بما نصحتهم به، ولم يبالي يبالوا بنصحي وإرشادي، فاستضعفوني لما قلت لهم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، استضعفوه وأرادوا قتله ولم يفعلوا ذلك، بل حاولوا أن يقتلوه وكادوا يقتلونني. ثم قال له: فلا تشمت بي الأعداء. والشماتة أمر معروف، هو أن يظهر الإنسان الفرح على أخيه المسلم إن أصابه أمر في دينه أو دنياه. إذا رأيت مسلما أصيب في دينه أو في دنياه فأظهرت الفرح بذلك، معنى هذا أنك شمت به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من هذا الأمر، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فجعل شماتة الأعداء من الخصال التي تعوذ منها عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فشماتة الأعداء ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يشمت بأخيه، لأن الشماتة ربما قد ترجع عليه، تجد مسلما مبتلى في دينه أو دنياه فتشمت به وتفرح بما أصابه، ربما الله عز وجل يرجع هذا الأمر عليه الذي ابتلي به أخاك المسلم، لكن تدعو له وتحزن لحزنه، فإن المسلم أخا لأخيه المسلم. لهذا موسى أو هارون قال لموسى: لا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ثم دعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه بالمغفرة والرحمة له ولأخيه، والمغفرة والرحمة إن وفق الله عز وجل أو إن أصابها المسلم من ربه عز وجل فإنه سعيد في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآيات. الشاهد من هاتين الآيتين أن موسى عليه الصلاة والسلام غضب من أجل الله، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون غضبه من أجل الله سبحانه وتعالى، إذا انتهكت حرمات الله يغضب من أجل ذلك. وهؤلاء القوم تعجلوا تعجلا مذموما، وإلا العجل بطاعة الله من الأمور الممدوحة، أن يتعجل الإنسان بطاعة الله ويعمل أوامر الله أول ما يسمعها، أما هؤلاء تعجلوا بالكفر والمعاصي فذمهم الله عز وجل في هذه الآيات وفي غيرها في سور القرآن. طيب، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.